بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. نستهل حلقتنا هذه بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها وإياكم.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
النفس البشرية تتطلع دائما لمعرفة المجهول والمستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وفي هذه الآية الكريمة قطع سبحانه آمال البشر في الوصول إلى علم الغيب إلا ما أطلعهم عليه، وهنالك خمس أمور استأثر الله بعلمها دون الخليقة، ولم يطلع عليها أحدا من خلقه كائنا من كان، وهي مفاتيح الغيب الخمسة. والله يطلع من يشاء من عباده ورسله على أمور من الغيب، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأشياء من أشراط الساعة ومن المستقبل الذي أطلعه عليه ربه. ويبقى هنالك أمور لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. لا، قال الساعة إنما علمها جليها لوقتها إلا هو. والسلام لما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا أعظم رسول ملكي وأعظم رسول بشري. فالعجب ممن يخرج الآن ليقول نهاية العالم يوم الأحد القادم كذا وكذا، والوقت الفلاني، نهاية العالم كله كذب وتخرص. علي نزل الغيث، سمي المطر غيثا لأنه غياث الخلق وبه رزقهم، والله المتفرد بإنزاله يعلم وقت نزوله وما هو المقدار الذي ينزل منه وأين ينزل وكم تخزن منه الأرض. وقال ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام؟ هو ذكر، هو أنثى، هو حي، هو ميت، هو يكون تاما 9 أشهر، هو خديج لأقل من ذلك، هو سعيد، هو شقي، إلى آخره. قال بعض الناس العلم الحديث استطاع أن يعرف ما في الأرحام، وإذا سألناهم ماذا علم العلم الحديث يقولون الآن في كشوفات صور وأشياء تحليلات تبين يعني هل هو ذكر أم أنثى. فنقول يا مساكين، وهل الذي في البطن فقط الذكورة والأنوثة؟ هذا شيء من الجنين، هذا شيء من حاله. وهؤلاء البشر إذا علموا نوعية الجنين لا يعلمون إلا بعد قدر معين. والله يعلم قبل النطفة أصلا، قبل النطفة هو ذكر ولا أنثى، وهو نطفة يعلم هو ذكر ولا أنثى، وهو علقة. ثم هذه الأخبار من الأطباء مثلا قد تخطئ فيخبرونهم مثلا ذكر فيخرج أنثى وهكذا. ثم لو علموا هو ذكر ولا أنثى، هل يعلمون هو شقي ولا سعيد؟ هل يعلمون كم أجله؟ هل يعلمون ما رزقه؟ هل يعلمون ما عمله؟ لا يعلمون، لا يعلمون. وهذه كلها تندرج في قوله ويعلم ما في الأرحام. فقضية الذكورة والأنوثة هذه واحدة من الأشياء واحدة، ثم لا يعلمون باليقين ما مدة مكثه في بطن أمه، هو ينزل سقطا ولا يتم، يحيى يموت، شقي سعيد، ما رزقه، لا يعلمون. فإذا تفرد الله بعلم ذلك. ثم إنه سبحانه وتعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. من الكسب الدنيوي ومن الكسب الأخروي. ينوي الشخص أن يسافر غدا لأداء العمرة فيحصل له عارض، لا يكون ناويا وفجأة ينوي، وهكذا يشتري بضاعة يظن أنه سيربح فإذا هو خاسر، قد يتوقع خسارة فإذا هو يربح. فالإنسان عاجز عن معرفة أخص أحواله، هو ماذا سيحصل له غدا لا يدري. وكم من أناس قالوا سنفعل ونفعل، والخطة الخمسية والسداسية الخمسية والسبع، وما حدث. ولذلك نحن نقول إن شاء الله. طيب، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الآية جدعت أنوف الجبارين وألصقت خدودهم بالتراب، فسبحان من قهر عباده بالموت، فلا يدري عبد من عبيده في أي مكان من بلاده ينتهي أجله. هؤلاء غاصوا في السفينة في الماء، وهؤلاء انفجرت بهم الطائرة في الهواء، وأولئك حصدوا في الميدان، وهذا أكلته السباع، وهذا مزقته سيارة سائق متهور. وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الأفاكين قال العلم سيتوصل لعلاج للهرم والموت، خاب وافترى، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. في أي أرض؟ الله أعلم. وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فخفض روحه هناك. قال في آخر الآية: إن الله عليم خبير، محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر والعلن سبحانه وتعالى. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، لا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وهكذا وهكذا. فإذا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وهكذا أنباء الغيب لا يعلمها إلا الله، أطلعنا على ما شاء سبحانه وتعالى. نختم بهذه القصة في هذه الآية. قالوا دخل أحد المنجمين بيت أحد الأشراف فأكرموه، ضيفوه، أحضروا له أصنافا وجهزوه، فأراد المنجم أن يرد لهم الجميل بزعمه، فرأى طفلا في مهده تحمله امرأة في ذلك البيت، فناداها وطلب فنجانا وأوراقا وأخذ يكتب كتابة طويلة. ولما فرغ قال لوالد الطفل: سيدي العزيز، علمت بالتنجيم أن ابنك هذا سيكون أسعد الرجال وستولى رئاسة الجيش وسينتصر انتصارات عديدة وسينال ألقابا عظيمة. فقاطعه الرجل قال: عفوا، إن هذا الطفل بنت وليس ذكرا. نبقى مع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
منذ اللحظة الفارقة التي يدخل فيها المرء باحتلامه عالم المحاسبة مودعا حياة الطفولة، والقلم يحصي عليه أنفاسه، يعد كل عمل وخاطر، وتكتب الملائكة تلك الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى تنتهي مدة الامتحان وتحين ساعة المحاسبة عند الله سبحانه وتعالى. تطوى الصحف وترفع الأعمال إلى الله، وتكون هذه الأعمال منقطعة إلا صدقة جارية، وقف، أوقف أرضا زراعية للفقراء، عقار له إيجارات في أعمال الخير وهكذا، وحفر بئرا أجرى نهرا، علم علما، حفظ القرآن وهكذا، علم ينتفع به، ليس فقط تأليف الكتب، تعليم الرجال، تعليم النساء، يستمر معهم العلم مع أولادهم، يكون علما نافعا. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح ينفع أبويه بصلاحه وإيمانه وعبادته كما ربياه صغيرا وعلماه، فلهما مثل أجر عمله، وهو يدعو لهما بالمغفرة والرحمة ويتصدق عنهما ويعمل الخير له أيضا، يعمل الخير، ولد صالح يدعو لهما. قدم العلم النافع على كلا الأمرين، لأن العلم النافع أطول ثمرة. الولد يموت بعد أبويه، والصدقة الوقف قد يعتريه ما يفسده، يتسلط عليه ظالم، يحصل له شيء، لكن العلم سبحان الله أثره مستمر. اجتمع في حجر الكعبة عبد الله ومصعب وعروة أبناء الزبير بن العوام مع عبد الله بن عمر أربعة، فقال تمنوا، فقال ابن الزبير أتمنى الخلافة، وقال عروة أتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب أتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، يعني في الزواج. فقال ابن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة، فرحم الله عروة إذ تمنى العلم، ولعل هؤلاء أدركوا ما أرادوا. وكان عروة بن الزبير من أفقه سبعة بالمدينة ومستشار عمر بن عبد العزيز وعبي الجليل، نعرف قدمه الراسخة في العلم وأحاديثه التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهبنا علما نافعا وولدا صالحا، وأن يجعلنا ممن يتصدق الصدقة الجارية. فاصل، نعود بعده إليكم إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد، التميز في عالم تطبيقات الجوال الهادفة، من الفكرة والإنتاج إلى النشر والتسويق على أنظمة التشغيل المختلفة، الآيفون، الأندرويد، السامبيان، البلاك بيري. من إنتاجنا تطبيق المنتقال، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما، الشراكة في الإنتاج الهدف. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أخبار المسلمين كثيرة، ولنبدأ من أرض الكنانة. انتهت تلك الانتخابات، وكان منظرا عجيبا مدهشا مظهر ميدان التحرير، وسجد ميدان التحرير لله رب العالمين. كانت سجدة شكر عظيمة تلك التي لم يتمالك المسلمون أنفسهم وهم مجتمعون في ذلك الميدان عند سماع الخبر إلا أن يسجدوا لله رب العالمين. إنه منظر مهيب، إنه مشهد عظيم، إنه تعبير عن التواضع لرب العالمين. تلك الملايين التي سجدت لله، التي سجدت لله الواحد القهار، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا لله تعالى. إنها فطرة الإسلام في هؤلاء الذين خروا في ذلك الميدان بجباههم لله الواحد القهار. إنه تعبير عن التعبد المركوز في قلوب المؤمنين. إنه الأمر الذي يزلزل النفوس. سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إن هذا السجود تعبير عن العبادة، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سجدوا طوعا حتى على الأرصفة، كانوا يمشون بسياراتهم فلما سمعوا الخبر وقفوا جانبا وترجل كل واحد منهم ليسجد على الرصيف لله رب العالمين. إنها سجدة الشكر من عبادات الإسلام العظيمة. إنها برقية التهنئة ورسالة الإطمئنان. إنه الشعب المسلم الذي قد ركز في قلبه حب ربه. وهكذا السجود لله عز وجل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس. إنها لذة السجود لرب العالمين. إنها الفرحة. والصديق رضي الله عنه لما جاءه خبر مقتل مسيلمة وانتصار المسلمين باليمامة سجد لله. وعلي لما رأى ذا الثديا في الخوارج من ضمن القتلى سجد لله. وهكذا لما جاء خبر موت الحجاج سجد من أهل العلم من سجد لله. وقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. ونحن الآن أمام وضع جديد في بلاد الكنانة، وذكرهم بأيام الله. وهذا الحدث الكبير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وربنا سبحانه كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وهكذا سنن الله تعالى تتوالى. ونحن أمام هذا الواقع الذي حصل، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى لمن تولى أمر المسلمين في مصر بالسداد والتوفيق. ونسأل الله عز وجل أن يعين من تولى أمور المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته والقيام بشرعه وسياسة عباده. ونسأل الله أن يجعل ولاية المسلمين في من خافه واتقاه واتبع رضاه. ولا بد أن نناصح ونتوجه بالنصيحة للمسلمين كبيرهم وصغيرهم، ونقول يا سيادة الرئيس إننا نفرح عندما تنقل الأخبار صلاة الفجر في الجماعة وأنت تذهب إليها، ويحتار الحرس في تدبير أمور الحراسة في رئيس يريد أن يصلي صلاة الفجر في الجماعة ويريد أن يسكن في بيته، وكيف سيتدبرون قضية انتقاله؟ ولكننا نصر يا سيادة الرئيس على أن تحكم شرع الله تعالى في مصر، نصر على أن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، ونريد منك أن تكون هذه القضية واضحة في تصريحاتك أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، فلا حاجة إلى قوانين غربية ولا إلى دساتير شرقية، وكل ما يصلح. وإذا قال قائل إشارات المرور ونظام المرور، نقول موجود في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأشياء كثيرة موجودة في قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الطهارة، وهكذا. فلا حاجة إذن إلى دساتير أخرى، كل ما لا يعارض الشرع ويحتاجه المسلمون يمكن أن يكون في دستورهم وفي نظامهم في قوانينهم وفي تنظيماتهم. إننا نشكرك يا سيادة الرئيس أنك منعت تعليق صورك في المكاتب والوزارات والمصالح والشركات، وبدأت في مكتبك بهذا الكلام، وذلك رعاية لجناب التوحيد، وأن تعليق الصور محرم، وأن شرك قوم نوح كان في تعليق الصور، وأن تعليق الصور ينافي كمال التوحيد الواجب، وأن التواضع لله من الرئيس وغيره ضروري، التواضع لله رب العالمين هذا ضروري وتعليم درس. فنشكرك على هذا الإجراء، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها، فتعليق صور ذوات الأرواح فيه تعظيم، والتعظيم يليق بالله، وقد قال الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. نشكرك على هذا الفعل، ولكننا نصر أن يكون الموقف من التوحيد والإسلام والكفر واضحا في تصريحاتك وتعليقاتك. عندما تسأل هل الفرق بين المسلمين وأهل الكتاب، هل هناك فروق عقدية، هل هناك اختلاف عقدي بين المسلمين وأهل الكتاب، يجب أن يكون جوابك واضحا. نعم، هنالك فرق عقدي واضح جدا، هناك اختلاف عقدي واضح جدا. أنت يا سيادة الرئيس تحفظ القرآن الكريم، وتعلم أن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فنريد أن يكون كلامك، أن يكون الكلام واضحا في هذا، ويسعك أن تقول إن هؤلاء وإن اختلفنا معهم في العقيدة فإننا لا نظلمهم إذا لم يحاربونا ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا ولم ينقضوا العهد والذمة والأمانة، فإننا لا نظلمهم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط عندما نفتح مصر وفتحها الصحابة، فإذا لا نظلمهم، ولكن لا يجوز أن نقول إنه ليس بيننا وبينهم فرق. إننا نشكرك يا سيادة الرئيس عندما أرسلت لذلك الطاغية المجرم الذي هنأك بانتخابك بأن تهنئته مردودة وأنها مرفوضة، وأنه لا يمثل الشعب المسلم في سوريا، وأنه يمثلهم مجالس جهادهم وثورتهم وجيشهم الحر الذي يجاهد لرب العالمين لتحرير سوريا من الطغيان. نشكرك على هذا الموقف، ولكننا أيضا نريد أن يكون الكلام واضحا في تطبيق الحدود الشرعية، سواء كان في القصاص أو في السرقة أو في القذف أو في الزنا أو شرب الخمر أو الردة وغير ذلك. ونحن نعلم أن الشريعة يصعب على من يبدأ حكم بلد أن يطبقها من أول يوم 100%، وأنه يحتاج إلى تدرج، ولكن إذا وسعه السكوت في تصريح فلا يسعه أن يقول قول الباطل، لا يسعه أن يقول باطلا، بل عليه أن يقول الحق، ولا ضير أن يقول هذا شيء لا أقدر عليه الآن ولكنه حكم الله، وأسأل الله أن يمكنني. أنصحك يا سيادة الرئيس أن يكون لك من أهل مصر العلماء هيئة تستند إليهم بعد الله، ليكون مجلس نصيحة، ليكون مجلس استشارة، ليكون مجلسا ترجع إليه في معرفة أحكام الشرع، فإن في الحكم قضايا من النوازل كبيرة ومستعصية. وعندك في الأزهر وفي مجلس البحوث في الأزهر، في البحوث الإسلامية في الأزهر، وكذلك في هيئة كبار العلماء، وكذلك في علماء مصر وهم كثير والحمد لله رب العالمين، هم كثير وعدد طيب ولله الحمد. فأنت إذا اتخذت منهم مجلسا للشورى من العلماء ترجع إليهم، فسيكون ذلك من أعظم ما يعينك على ذكر الله عز وجل. وقضايا المسلمين كثيرة، لكن نريد أن نأخذ بعض الأسئلة من إخواننا ونعود إن شاء الله إلى بقية الموضوعات. أخونا خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
هذه الأيام يا شيخ الحمد لله فضل الله ومنته نشهد فرحتين. الفرحة الأولى تمثل في فوز الأخ الدكتور محمد مرسي انتخابات الرئاسة المصرية، وهذا نعتبره فوز لكل المسلمين، يعلم الله الفن في قطر فانفرحنا فرح لا يعلم به الله سبحانه وتعالى. نعتبر مصر قلب الأمة الإسلامية، والآن سوريا فيها الوضع إن شاء الله سينقلب على هذا الطاغية، يذكرنا سبحان الله بالوضع في عهد صلاح الدين، حيث لم يستطع المسلمين إن استرداد بيت المقدس إلا بعد أن رجعت مصر ورجعت سوريا وتوحدوا.
الحمد لله.
والفرحة الثانية تمثل في عودة الشيخ أبو إسحاق الحويني الله يمن عليه بالصحة والعافية. أنا عندي بس سؤال يا شيخ.
تفضل.
وأطلب منك يا شيخ توجيه للأخوة في مصر بشكل خاص والأخوة في بلاد المسلمين بشكل عام، يتعلق يا شيخ بالتنازع بين الأشخاص.
طيب، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن قضية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أم جمانة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بعدين حضرتك يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل ثلاث أسئلة.
أيوة.
معلش. أول سؤال عايزة أعرف الفرق بين الجزاء والإجزاء.
طيب.
اللي هو يعني اللي هو لما واحد يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات مثلا دي بتعادل قراءة القرآن كله، بس أنا سمعت إن في حاجة اللي هي فرق بين الجزاء والإجزاء وأنا معرفتش أفهمها خالص.
طيب.
الحاجة التانية
تسمعين الجواب إن شاء الله عن فرق بين الجزاء والإجزاء، تفضلي.
الحاجة التانية عايزة أعرف، أنا دلوقتي حامل وكنت متعودة على الصيام النوافل يعني اثنين وخميس وكده، وطبعا وانا حامل فمش مش 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 قادره اصوم، حاولت وما قدرتش، هل ربنا يكتب لي الصيام زي ما انا اللي منعني الحمل يعني ولا لا؟
طيب.
ثالث سؤال ان سجود التلاوه وانا بقرا القران يعني لازم فرض عليا ان انا وانا بقرا القران اوقات بقرا وانا مش مغطيه شعري، لازم اقرا وانا يعني لازم اسجد لازم ولا مش لازم؟
طيب.
ولو ما سجدتش اقول ايه؟
طيب يعني انت سؤالك عن سجود التلاوه ما هي شروطه؟ طيب.
يعني طيب. هل هي فرض ولا مش فرض؟
طيب.
واخر حاجه بقى عايز حضرتك تدعي لي بالطفل الصالح يعني.
طيب.
شكرا.
الله أن يرزقك صالحا. أخونا أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بارك الله فيك وزادكم الله نورا.
حياك الله يا
شيخ. أنا لدي يا رئيس الشيخ أبو إسحاق، إذا كان بالإمكان أن أقولها لكم لتوصلوها له.
تفضل.
رأيت في الرؤيا أن الشيخ أبو إسحاق جالس، ثم جاء رجل من أهل المعاصي والبدع، فقال للشيخ كيف تحيون، ما هي حياتكم؟ فوعده الشيخ موعظة بسيطة، ثم قال له نحن الأحياء، يعني نحن أهل الدين، نحن الأحياء. ثم بعد ذلك انصرف الرجل، وأنا طبعا من محبي الشيخ أبو إسحاق جدا، فكان الشيخ جالس على كرسيه، فوقف الشيخ ثم حضنني، احتضنت الشيخ، ثم انصرف الشيخ أبو إسحاق واختفى، يعني كأنه اختفى من بين يدي يعني. فحرت أين هو، فرأيت إلى الخلف، فإذا بالشيخ أبيض يلبس ثيابا بيضاء، وقد كان يلبس ثيابا سوداء، فلحقت بالشيخ، فرأيت خلفي في الجهة التي كنا فيها ثياب الشيخ سوداء، فذهبت للشيخ وقلت له يا شيخ ماذا حصل، فكأنني سمعت صوت يقول لي أن الشيخ الآن مات وهو الآن في الجنة، فقلت له يا شيخ هل أنت في الجنة، فقال لي يعني كان يقول لي نعم، ورأيت لحيته سوداء، فقلت يا شيخ يعني ما هذا السر، يعني كيف تكون لحية سوداء وهي كانت بيضاء، فقيل لي ليس من الشيخ، ولكني سمعت من غيره أن الشيخ الآن في عمر 36 سنة أو شيء من هذا، لأن أهل الجنة في هذا العمر.
طيب.
ثم بعد يقول لي الشيخ أبو إسحاق، يقول لي تبقى ستة أنت واحد منهم، قلت قال لي تبقى ستة، قلت له من، قال لي أتقاكم وكنا مجموعة من الناس.
طيب.
قلت له من يا شيخ، وأنا
طيب يا أخ. طيب ظاهر قطع الخط أخ. الأخ أحمد، أنا في الحقيقة لا علم لي بتفسير رؤى، لكن لعلنا نستبشر بها خيرا، والشيخ حفظه الله تعالى من كل سوء من أئمة أهل السنة في مصر، ونرجو الله سبحانه وتعالى لنا وله الثبات والرفعة والتمسك بالحق، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، لازالت قلوبنا مع إخواننا بالشام، وهذه الحمم تتفجر عليهم من كل جانب، وهذه العربدة الإجرامية في قصف المدن، في قصف المدن من كل جانب، ولازالت هذا الجبن، الذي الجبن من الإجرام الذي جعلهم الآن بدلا من اقتحام الأحياء وما يحصل لهم فيها من الخسائر، صاروا يقصفونها من بعد بالمدافع، بالراجمات، بالطائرات، وإخواننا يقتلون تحت الأنقاض، أطفال ونساء كبار وصغار. اليوم مدفع عيار 130 في مطار دير الزور الذي يقصف المدينة انفجر من تلقاء نفسه، وقتل حوله 8 من الشبيحة كان يستخدم في قصف المدينة، لعلها دعوة مظلوم، وقد قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حال إخواننا لا زال في ضيق، فالآن في عدد من المدن الكبيرة مثل حلب وغيرها بدأ بعض الناس باستعمال الحطب في الطهي، لأن اسطوانة الغاز ب2000 ليرة إذا وجدت، تنقطع الكهرباء، والحاجة للمولدات الآن كبيرة. الوحش المفترس الجريح يصير أهوج ويخرج أشد ما لديه في آخر مرحلة، ولن يعكر النصر إن شاء الله خسائر ولو كانت ضخمة بالمسلمين نتيجة أسلحة دمار يستخدمها المجرمون في نهاية المطاف. هناك بشائر كثيرة وكثيرة جدا، ويتحدثون الآن عن تدخل محتمل للناتو عبر البوابة التركية بعدما لاحت بوادر الانتصار للجيش الحر المسلم، وهذا التدخل لخلط الأوراق وإيجاد استحقاقات في ترتيب الوضع الداخلي المستقبلي، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى نصرا لإخواننا المسلمين وفرجا عظيما لهم. وكذلك فإننا نرى إخواننا في كل الأرض يتحركون لنصرة إخوانهم، ونرى ذعرا عند المجرمين، حتى أن أوامر الاعتقالات شملت رجال أعمال بل حتى الفنانين، وهكذا من مكر الله بالمجرمين بحيث لا يبقى لهم سند في النهاية. وأيضا فسيبقى المسلمون يتطلعون للنصر والخير، والسواعد المؤمنة في بلاد الشام لا تحتاج إلى قوات خاصة أجنبية أو غيرها لتتدخل. فلسان حال المسلمين بالشام يقول: اتركونا وأعداءنا، سكتتم كل هذه المدة، الآن تريدون التدخل بعدما صار النصر قاب قوسين أو أدنى. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا دائما كل خير، ونسأله سبحانه وتعالى نصرا قريبا وفرجا عاجلا، إنه سميع مجيب. نحن أيها الإخوة والأخوات لا تشغلنا مصيبة عن مصيبة، بل إننا نتابع أحوال إخواننا المسلمين جميعا. وفي هذه الأيام ظهرت مصيبة جديدة ومحنة شديدة لإخواننا المسلمين في بورما، لعلنا نستمع وإياكم ونرى هذا التقرير ثم نعود للتعليق عليه.
تمتد معاناة شعب الروهينغ المسلمين لأكثر من 60 عاما، حيث يعيشون بلا هوية على أرضهم المعروفة بإقليم أراكان على الساحل الغربي لمملكة ميانمار على الحدود مع بنغلاديش. وقد مورست عليهم أبشع أنواع التطهير العرقي والترحيل القسري، حيث يعيش قرابة 2,000,000 منهم على حدودها الشرقية كلاجئين غير شرعيين يحرمون أبسط متطلبات الحياة الطبيعية.
في عام 1942 تم تهجير 30,000 نسمة وقتل 100,000 مسلم روهينجي في أراكان. في عام 1962 بعد الانقلاب العسكري تم تهجير 500,000 مسلم، وفي عام 1987 تم تهجير 500,000 مسلم ومات منهم 40,000 مسلم. في عام 1988 تم تهجير 150,000 مسلم. في عام 1991 للميلاد لا حول ولا قوة إلا بالله تم تهجير 500,000 مسلم من أراكان إلى أنحاء الأرض.
نقلت وكالات الأنباء العالمية أن سبب اندلاع أعمال العنف الأخيرة ضد أهالي إقليم أراكان هو اغتصاب فتاة بوذية وقتلها، مما دفع بالبوذيين إلى مهاجمة قرى الروهينغ وحرقها بالكامل وتنفيذ مذابح جماعية بأبشع الصور، لم تستثني طفلا ولا شيخا أو امرأة. لكن كثيرا من المراقبين للأوضاع السياسية هناك يرجعون الأمر إلى السياسة القديمة التي تمارس منذ قدوم العسكر إلى حكم البلاد عام 1962، ويهدف من ذلك إلى تمكين البوذيين من أراضي الأركانيين المسلمين وتغيير التركيبة السكانية من أجل الاستيلاء على ثروات الإقليم وتحجيم أي طموح للمطالبة بدولة مستقلة تضم إقليم أراكان كدولة شرعية، واستخدام العنصر العرقي وسيلة لذلك من خلال إقناع البوذيين هناك أن شعب أراكان إنما هم من البنغال وعليهم طردهم إلى بنغلاديش. ويطالب أهالي الإقليم الدول الإسلامية توحيد الجهود للضغط على القوى الدولية نحو انتزاع حقوق مسلمي ميانمار وإيجاد حل عادل لقضيتهم.
حملة التطهير التي تطال الآن إخواننا المسلمين وهذه الإبادة الجماعية وحرق أحياء بالكامل بما فيها من رجال والنساء والأطفال، يحاصرون الأحياء أثناء حرقها، ومن حاول الفرار من النار يناله رصاص هؤلاء البوذيين أو ضربة سيف. إنهم يذكروننا بقصة أصحاب الأخدود، إنما يحرقونهم لأنهم مسلمين فقط، لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. حصار المسلمين والاستيلاء على محاصيلهم، وحتى الجيش يقول إنه يأخذ المال للحماية ثم ينقلب على المسلمين، يدخلون قرى المسلمين بالسيوف والسكاكين، يقتلون الأبرياء، يعيثون في الأرض فسادا. يشارك جميع البوذيين هناك في قتل المسلمين، حتى النساء وكبار السن منهم ورهبانهم، ورهبان البوذيين يهجرون المسلمين من ديارهم عبر البحر في مراكب متهالكة ليموتوا غرقا أو يبقوا في مصير مجهول. هنالك تعتيم إعلامي يرمون المسلمين بالإرهاب، والآن طائرات تلقي قطعا على القرى المحروقة، قرى المسلمين، ويقولون هذه قرى بوذية حرقها المسلمون، ويريدون أن يرموهم بالداء. وهذه محنة عظيمة ولا شك، ويجب أن نقوم مع إخواننا المسلمين. والحقيقة الآن في بلاد الكنانة في مصر المعطاءة هنالك من المسلمين من قام من قام ينادي بنصرة إخوانهم ويحتجون على هؤلاء البوذيين الذين يحرقون قرى المسلمين. وهذه مشاهد من هذه الاحتجاجات التي قام بها المسلمون من أجل إخوانهم تعبيرا عن وقوفهم معهم في المحنة، مشاهد مباشرة تنقل الآن من أرض الكنانة من المسلمين صغارا وكبارا وهم يريدون نصر إخوانهم. لقد هجر المسلمون من قديم إلى سيبيريا حيث الموت والجوع والبرد، وكذلك ذبح الصرب والكروات مسلمي البوسنة والهرسك، وهكذا في أقطار الأرض إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ولا أرحم من المسلمين بإخوانهم المسلمين. طيب نعود إلى حال إخواننا أو الذين اتصلوا للسؤال، وكان أخونا خالد يقول إن هنالك يعني مسألة التنازع بين الأشخاص. التنازع أيها الإخوة والأخوات ولا شك أنها سيئة كبيرة لأن آثارها فادحة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فهو سبب الفشل. وذهاب الريح يعني ذهاب القوة، فتذهب قوة المسلمين نتيجة التنازع. ولذلك الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فينبغي إذن على المسلمين أن يتناسوا الحدود المرسومة التي رسمها المستعمرون، ويكون بينهم تراحم وتواصل وتعاضد، لا يفرق بينهم بلد عن بلد ولا لغة عن لغة. ما دام أنهم مسلمون كونوا عباد الله إخوانه. طيب تقول الأخت إنها يعني حاولت الصيام لكن بسبب الحمل ما استطاعت أن تصوم، فهل تؤجر؟ كل من علم الله صدقه في قصده الطاعة وأنه حال بينه وبينها العذر الحقيقي، ولو ما كان عنده هذا العذر لقام بالعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. طيب يقول بالنسبة أو تقول بالنسبة الفرق بين الجزاء والإجزاء. الجزاء هو الثواب الذي يعطيه الله تعالى على الطاعة، هذا في الآخرة. في جزاء في الدنيا نعم مثل الكفارات، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني لو واحد قتل صاد في الحرم صاد صيدا وهو محرم فعليه جزاء، فيأتي الجزاء بمعنى الكفارة أيضا. أما الإجزاء فهو أن يسد الشيء عن غيره وأن يجزئ عنه، فقراءة قل هو الله أحد لها جزاء أجر قراءة ثلث القرآن، لكن لا تجزئ عن قراءة. فمن نذر أن يقرأ القرآن ما يجزي أن يقرأ القرآن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، فهي تعدل في الأجر لكن لا تقوم مقامه ولا تغني عنه ولا تجزئ عنه. طيب هذا بالنسبة أيضا لسجود التلاوة. سجود التلاوة على الراجح لا يشترط له ما يشترط للصلاة، فلو سجد على غير أو سجد إلى غير القبلة أو سجدت بلا حجاب صح سجود شكرها، لأن سجود الشكر هذا ليس له حكم الصلاة على الراجح، ليس له حكم الصلاة على الراجح، ولكن الأكمل أن يكون الإنسان على طهارة ساتر العورة مستقبل القبلة ويقول في سجود الشكر ما يقول في سجود الصلاة. وسجود الشكر هذا تكبير أو يسجد، ولكن ليس هناك تكبير عند الرفع، وليس له تشهد وليس له سلام، وليس له تشهد وليس له سلام. نعتذر لبقية الإخوة والأخوات عن استقبال أسئلتهم لضيق الوقت، وقد انتهى وقت البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وإخلاصا. نسأله أن ينصر إخواننا المستضعفين، ونسأله أن يكشف ما نزل بهم من ضر وهو أرحم الراحمين. نسأله أن يحفظنا وإياهم بحفظه وهو خير حافظا. لا إله إلا هو وهو السميع العليم. أستودعكم الله إلى لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد، التميز في عالم تطبيقات الجوال الهادفة، من الفكرة والإنتاج إلى النشر والتسويق على أنظمة التشغيل المختلفة، الآيفون، الأندرويد، السامبيان، البلاك بيري. من إنتاجنا تطبيق المنتقى، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما، الشراكة في الإنتاج الهادف. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
مع الناس نحيا هموم الحياة ونرجو لهم نيل خيراتها، نعايشهم غمرة المشكلات وحيرتهم بين لجاتها. فيا ناصح الأمة الطالبين دواء يداوي جراحاتها. سماء